الحمد لله الذي فاضل بين عباده في الأرزاق، ووفق من شاء منهم إلى الآداب الحسنة ومكارم الأخلاق. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الخلاق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وكل من سار على نهجه إلى يوم التلاق. يسر إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة أن يقدموا لكم شرح الآداب الشرعية لابن مفلح، والتي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، سائلين الله سبحانه
والصلاة
وتعالى أن
والسلام
ينفعنا
على
بما
رسول
نسمع،
الله.
وأن
أما
يجزي
بعد،
المؤلف
فأنا
والشارح
أقول قول
خيرا
الإمام
على ما
الحج
قدما،
الفقيه
إنه
أبو
ولي
عبد الله
ذلك والقادر
محمد بن
عليه.
مفلح المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية قال: فصل في المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال: ويحرم المكر والخديعة والسخرية والاستهزاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. وفي سببها وتفسيرها كلام طويل في التفسير. والمراد بأنفسكم إخوانكم، لأنهم كأنفسكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل أردف به المصنف رحمه الله تعالى الفصل السابع، وكان الكلام فيه على الكذب، فهنا الكلام على المكر والخديعة، وهما يتضمنان شيئا من الكذب، ثم عطف عليهما السخرية والاستهزاء، وكل هذه خلال محرمة لا تجوز في دين الله سبحانه وتعالى. واستدل المصنف رحمه الله على ذلك بقوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فهذه الآية فيها نداء من الله جل وعز لعباده بأشرف الأوصاف وأحسنها، وهي صفة الإيمان. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالنداء هنا ليتهيأ السامع العبد المؤمن لسماع الحكم الذي يؤمر به وينهى عنه في هذه الآية. فالله جل وعز قد نهى في هذه الآية عن أشياء، أولها السخرية بالآخرين، وعلل ذلك بقوله: أن يكونوا خيرا منهم، يعني الرجال إذا سخر بعضهم ببعض عسى أن يكون المسخور منه خيرا من الساخر، وكذلك النساء عسى أن يكن خيرا منهن، أي لا تسخر مؤمنة من مؤمنة، فعسى أن تكون المسخور منها خير من الساخرة. ثم ذكر خلقا ذميما آخر ولمس، فقال جل وعز: ولا تلمزوا أنفسكم. والمراد بأنفسكم هنا إخوانكم، أي لا تلمزوا إخوانكم، كما قال ربنا جل وعلا في الآية الآخرة الأخرى: ولا تقتلوا أنفسكم. فإن هذه ليس المراد بها قتل النفس فقط، وإنما تشمل كما قال المفسرون قتل النفس وقتل الأخ المسلم. فقوله هنا ولا تلمزوا أنفسكم يعني إخوانكم، فقوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني إخوانكم المسلمين. فهذه مثل هذا كما قال جماهير المفسرين رحمهم الله تعالى. ولا تنابزوا بالألقاب، وهذه الآية قيل في سببها كما قال المصنف رحمه الله كلام كثير، وأشهر ذلك أنها كانت في بني سلمة، أنه كان للرجل الواحد منهم ثلاثة أسماء في الجاهلية. فكان إذا نادى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان إذا نادى الواحد منهم أخاه باسم من هذه الأسماء وناداه النبي صلى الله عليه وسلم به، قالوا يا رسول الله إنه يكره هذا. فأنزل الله جل وعز هذه الآية، فهي عامة في كل ما يكرهه الإنسان ويكون فيه ما يسيء إليه من الألفاظ المشعرة بالسخرية منه والذم له والاحتقار له، كأن تقول له يا كذا من الأوصاف التي يكرهها فليزه بذلك. واللمز سيأتي معنا بيانه في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، فإن الهمز شيء واللمز شيء آخر. فالهمز بالفعل واللمز بالقول، فالهمز يكون بالعين كأن تغمض طرف عينك، أو باليد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وطائفة من السلف غيرهم رحمهم الله. فالهمز يكون بالفعل يدا أو عينا أو نحو ذلك مما يشعر التنقص، واللمز يكون بالقول بكلمة نابية تدل على هذا. ولذلك قال الله جل وعز ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذه من صفات أهل الفسوق أهل الكفر، ومن صفات المنافقين: إن الذين يلمزون نعم يلمزونهم بماذا؟ بالقول. فالهمز بالفعل واللمز بالقول. والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سبحانه وتعالى، لأن هذا القليل عند أهل الإيمان هو الموجود متوفر من المال فجادوا به فلمزونهم في القول، ماذا تغني هذه الصدقة القليلة؟ الله غني عنها. فرد الله على هؤلاء المنافقين. إذن فالهمز واللمز ليس من صفات المؤمنين، وإنما هو من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. فهذه الآية في اللمز الذين يلمزون المتطوعين في المنافقين. وهناك لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم الآيات، هذا في كفار قريش. فهذان خلقان خبيثان ليس من أخلاق أهل الإسلام، فحرمهما الله سبحانه وتعالى. والتنابز بالألقاب هذا الثالث، الخلق الثالث، والمراد به أن تعيبه بلقب يكرهه، كأن تقول يا كذا ويا كذا من الألقاب التي يبغضها ولا يحبها. لأن هذا فيه احتقار وفيه تكبر على الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي لفظ وغمس بالصاد الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم وتصغيرهم وإظهار الترفع عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وللترمذي وقال غريب من حديث أبي سلمة الكندي عن فرقة بن السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر
الهمداني.
عندك همداني؟
الهمداني إذا جاءت ساكنة وبعدها مهملة فهو إلى همدان. نعم.
عن مرة بن شراحيل الهمداني.
نعم.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من ضار مؤمن أو مكر به، إسناده ضعيف. وعن لؤلؤة عن أبي صرمة من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب، وفي نسخة صحيح إسناد جيد، مع أن لؤلؤة تفرد عنها محمد بن يحيى بن حبان.
نعم. هذا الحديث الأول حديث مرة بن شراحيل الهمداني عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. والثاني: من ضار مؤمنا ضاره الله، حديث أبي صرمة. ومن شاق شق الله عليه. والثاني حسن لغيره، له شواهد يتقوى بها. وأما الأول فضعيف بلفظ اللعن، ضعيف. وقد بينه المصنف رحمه الله. وفي هذين الحديثين ترهيب عظيم من السعي في مضارة المؤمنين ومضارتهم، طلب الضرر لهم والتسبب في إنزاله عليهم، فإن هذا حرام، وقد جاءت الشريعة المطهرة بتحريمه. فقال عليه الصلاة والسلام: هنا من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه، يعني من ابتغى للناس المشقة لا لشيء إلا ليعنتهم ويكلفهم ما لا يطيقون شق الله عليه. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من شاق على الأمة، فقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم تشقق عليه. فهذا دليل على دعاء النبي، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعا على من فعل ذلك الفعل لما فيه من إلحاق الضرر والمشقة من الضرر، المشقة من الضرر بالمسلمين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا ضرر على الآخرين ولا ضرار عليك أنت، فالضرر لا يجوز، لا عليك أن يوقعه غيرك ولا على غيرك أن توقعه أنت. وهذا من محاسن الشريعة، فإنه كما يحرم الضرر عليك كذلك يحرم أن يصدر منك على غيرك، لأن في هذا إعنات للأمة، ومن ابتغى العنف للأمة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل به ذلك. ومن شاق شق الله عليه، يجازيه جزاء وفاقا من جنس صنيعه، وهذا يناسبه تماما، فإن من شق على الناس فالله جل وعز لا يرفق به وإنما يشق عليه بتهيئة الأسباب التي يعجز معها عن القيام بالواجب أو بدفع المكروه عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم الكذب لغير إصلاح وحرب وزوجة، ويحرم المدح والذم بالباطن، كذا قال في الرعاية.
وقوله ويحرم الكذب سبق معنا بالأمس الكلام عليه، وأما هذه الثلاث الكذب في الحرب والكذب لأجل الإصلاح بين الناس إذا كانوا متخاصمين، والكذب على الزوجة، فسيأتي الكلام معنا عليه بعد قليل إن شاء الله مفصلا بإذن الله في هذا الباب، وهو مستثنى من الحرمة من التحريم. يجوز أن يكذب الإنسان بالإصلاح بين المتخاصمين سواء كانوا أشخاصا أو طوائف، فيأتي إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يأتي ويصلح فيصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيأتي هذا وينمي خيرا، ويأتي هذا وينمي خيرا، يعني يقول خيرا، هذا ليس بالكذاب. لو جاء إلى عمر فقال له: يا عمر، أخوك يذكرك بخير ويثني عليه ويقول أنت من خيار إخوانه، وأنت وأنت، وهو ما سمع عمرا يقول ذلك، لكن يريد أن يؤلف القلوب بسبب ما حصل بينها من شحنة وبغضة وخصومة، ثم يأتي إلى عبد الله فيقول: يا عبد الله، إني سأقول إن عمرا يقول فيك خيرا ويثني عليك ويذكرك بفضل، فما ينبغي لكما وكل واحد منكما يذكر الآخر بخير وفضل أن تبقى على هذه القطيعة وعلى هذه المصارمة وهذه الوحشة بينكما والتنافر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهكذا، فيظن هذا أن أخاه قال شيئا، ويظن ذاك أن أخاه أيضا قال شيئا، فتتآلف القلوب وتتقارب ويزول أسباب التنافر والتقاطع، فهذا إصلاح، وصاحبه ليس بالكذاب، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام عليه. والحرب إذا كذب الإنسان في الحرب ليخدع عدوه يجوز له ذلك، فإن الحرب خدعة مخادعة، يختل بالعدو حتى ينال منه بأسرع فرصة ممكنة وبأقل خسارة في صفوف المؤمنين حاصلة، فإنه إذا جاءه من غير أن يحتال له ربما تعسر على المسلمين التغلب عليه، وربما قتل من صفوف المسلمين العدد الكبير. فالحرب خدعة أو خدعة، هذا وهذا. فيقول ما يقول من أجل أن يقع أن يفتك بالعدو، وكذلك الزوجة، لأن هذا فيه استصلاح لها وهو جزء من الإصلاح العام، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. نعم. وسيأتي تفصيله بإذن الله معنا في الباب. فيحرم الكذب إلا في هذه المواطن المستثنى، وكذلك المدح، فإن المدح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال لمن مدح أخاه وذكره قال له: قطعت عنق أخيك، فاستعار القطع من الحسيات إلى المعنويات، فشبه إهلاك الرجل في دينه بإهلاكنا له في جسمه بالسيف، قطعت عنق أخيك أو صاحبك، فلما كان قطعه بالسيف لعنقه مرديا له مهلكا له قاتلا له، استعاره نقل معناه إلى الإهلاك له في دينه، الإهلاك له في دينه. فإنك إذا مدحت الإنسان فحصل له بذلك العجب والغرور فترك العمل أو جفى أو أنه غلا، فحينئذ تكون قد تسببت في إهلاكه، فتكون كمن قطع عنقه بالسيف لأنك أوبقته، قطعت دينه. فنسأل الله العافية والسلامة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما: إن كان أحدكم ناجحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه إن شاء الله كذا وكذا، يعني على ما شاء أن يقول، ولا أزكي على الله أحدا. فهذه جملة اعتراضية. ثم إن المدح باب عظيم من أبواب دخول الشيطان إلى النفس فيهلكها ويذيقها، وربما قطع الأعمال الصالحة فاعتمد المرء على مدح الناس له وتوانى. ولهذا قال شيخ شيوخنا في نظمه: والمدح فاحذره إن والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. والعجب في الغالب ناشئ عن المدح، ناشئ عن المدح. ويقول عن المدح: ولست أرضاه في سر ولا علن، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث المرء إعجابا بسيرته وما جناه من الزلات ينسيه. ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعي جميعا ورب العرش محصيه. فالمدح لا خير فيه، وما جوزه أهل العلم إلا في موطنين: الموطن الأول أن يذكر ليقتدى بصاحبه، والموطن الثاني يقتدى به في الخير، والموطن الثاني إذا أمن على صاحبه الفتنة، إذا أمن على صاحبه الفتنة، وهذا قليل والسلامة منه فيه نادرة. فينبغي للعبد أن يحرص على هذا ويعمل بالأحوط فلا يهلك نفسه وأخاه. نعم. أرض الزوجية كذلك الذنب بالباطل، وقيده بالباطل، لأن ذم الإنسان بما فيه في المواطن الجائزة هذا جائز. ومثال ذلك أن يوقع الإنسان نفسه في مواقع التهام. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أوقع نفسه مواقع التهم فلا يلومن من أساء الظن به. فإذا ذم الإنسان بسبب هذا فهو السبب فيه، فإن قوله الذم ويحرم الذم المدح والذم بالباطل دلالة المنطوق ظاهرة، ودلالة المفهوم أن المدح بالحق إذا أمن معه الفتنة أو ليقتدى به في الخير، وكذلك الذم بالحق جائز إذا قام الموجب له، كمن يذم في سيرته إذا استشرت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. فإذا استشارك شخص عن شخص في معاشرته ومعاملته وأنت تعلم منه شيئا يخل به فإنك تذمه بحق، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم.
قال ابن جوزي رحمه الله تعالى:
قوله كذا قال في الرعاية، يعني الرعاية الكبرى لابن حبان، وهي من كتب الحنابلة، له رعايتان الكبرى والصغرى. وإذا أطلق عندنا في كتب الحنابلة رحمهم الله العزو إلى الرعاية، فالمراد به الرعاية الكبرى لابن حبان. نعم.
قال ابن جوزي: وضابطه أن كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وإن كان واجبا فواجب، فهو واجب، وهو مراد الأصحاب، ومرادهم هنا لغير حاجة وضرورة، فإنه يجب الكذب إذا كان فيه عصمة مسلم من القتل. وعند أبي الخطاب يحرم أيضا، لكن يسلك أدنى المفسدتين.
أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي، ومن متقدمي الحنابلة، من تلاميذ الإمام أحمد، تلاميذ الإمام أحمد، وله كتاب الانتصار في المسائل الكبار، وله كتاب العبادات الخمس، وله كتاب الفرائض، وله الدالية، نعم القصيدة الدالية، دع عنك تذكار البنات الخردي، نعم.
فقال في مفارقة أرض الغصب: إنه في حال المفارقة عاصي، ولهذا الكذب معصية. ثم لو أراد أن يقتل مؤمنا ظلما فهرب منه فلقي رجلا فقال: رأيت فلانا؟ كان له أن يقول: لم أره، فيدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما. وذكر ابن عقيل وغيره أنه حسن الحنفجاز لا إثم فيه، وهو قول أكثر العلماء. قال الشيخ تقي الدين: والمسألة مبنية على القبح العقلي، فمن نفاه وقال لا حكم إلا لله، فإن الكذب يختلف بحسب إمكانه، ومن أثبته وقال الأحكام لذات الفعل قبحه لذاته، انتهى كلامه.
نعم، هذا القول كله يتكلم على قضية الجواز، وهل هي مخصصة بما ورد في النصوص أو أنه يدخلها القياس؟ هذا محصل الكلام، هل هي مختصة بما ورد النص عليه كالثلاث التي ذكرنا في الحرب وفي الإصلاح وعلى الزوجة، أو أنها تعم كما قال ابن الجوزي فيما ذكره من ضابط، أن ضابط الأمر هذا أن كل مقصود محمود، بشرط أن يكون محمودا لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح، إن كان ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان واجبا. أما لغير الحاجة والضرورة فلا يكون عند الحنابلة رحمهم الله، فمثلوا للواجب بأن يطرد شخصا يريد قتله، فيلج عليك بيتك أو دكانك أو مقر إقامتك أو معك ومع الجالسين عندك فيختبي، وتعلم أنه يريد قتله، فيسألك فلان عندكم؟ فتقول لا. فهذا الكذب هنا يجب، لماذا؟ لأن فيه إحياء لهذه النفس التي أريد قتلها بغير حق، وما لا يتم الواجب إلا به ولا يتوصل إلا إليه إلا به فهو واجب، فأوجبوه في هذه الحالة. كيف يجب وهو حرام؟ قال: نعم، لأن مفسدة الكذب أدنى من مفسدة إراقة الدم المحرم، فارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما هذا وارد في الشرع، فإن الشريعة المطهرة جاءت بتكثير المصالح وتقليل المفاسد، فإن لم يكن دفع المفاسد فلا أقل من أن يكون ارتكاب أخف المفسدتين، وإن لم يكن إفشاء المصالح فلا أقل من أن تحصل أولى المصلحتين، يعني أعظمهما وأكثرهما نفعا، فالشريعة جاءت بذلك، وهذا من مقاصدها دفع المفاسد وجلب المصالح. فإذا لم يحصل الدفع فتحصيل أولى المصلحتين ودفع أعلى المفسدتين، الأصل هو الأول. فإن لم يتأتى دفع المفاسد كليا وجلب المصالح، إذا لم يأتي هذا نقطع باب الفساد مرة واحدة ونغلقه ونفتح باب الخير، إذا لم نستطع ذلك فلا أقل من تحصيل أولى المفسدة المصلحتين، يعني أكثرهما نفعا للناس، ودفع أولى المفسدة يعني التقاط المفاسد. نعم. قال رحمه الله، قال الشيخ تقي الدين يعني شيخ الإسلام: المسألة مبنية على القبح العقلي، يعني هذه المسألة مبناها على التحصيل والتقبيح العقليين، وهي مسألة أصولية وداخلة أيضا في مباحث في الاعتقاد عند أهل الكلام، هذا أصلها. فمن جعل الأمر عائدا إلى القبح العقلي والتحصيل العقلي قال: إن الكذب يختلف بحسب إمكانه، فيكون هنا واجبا ويكون هنا محرما ويكون هنا مباحا، ومن لم يقل به لم يدخل فيه طرد هذا الاستحسان ووقف به على الناس، وهذا منزعه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومهما أمكن المعاريض حرم، وهو ظاهر كلام غير واحد وصرح به آخرون لعدم الحاجة إذن، وظاهر كلام أبي الخطاب المذكور أنه يجوز ولو أمكن المعاريض، والظاهر أنه مراد تشبيها بالإنشاء من المعذور، كمن أكره على الطلاق فأوقعه ولم يتأول بلا عذر، وفيه خلاف مذكور في موضعه، ومن دليله لأنه قد لا يحضره التأويل في تلك الحال فتفوت الرخصة، فلعل هذا في معناه وليس بالواضح. ويأتي في كلام الشيخ تقي الدين في التوبة من حق الغير ما يوافق التردد والنظر في ذلك، وجزم في رياض الصالحين بالقول الثاني.
نعم. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على هذا الجانب، وهو جانب الكذب الجائز المستثنى من الحكم العام وهو الحرمة، جاء إلى البديل العوض عن الكذب، فالله جل وعلا قد جعل لعباده عن كل شيء حرمه عليهم بابا يستغنون به عن ذلك المحرم، والأبواب كثيرة في هذا الجانب، ومن تلمسها في كل مقام ظهر له حسن الشريعة وكمالها. وفي جانب الكذب خاصة أبدل الله المسلمين عنه بالمعاريض، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله بعد نصف صفحة تقريبا. فيقول المصنف هنا: ومهما أمكن المعاريض حرم، يعني إذا أمكنك أن تستغني بالمعاريض عن الكذب فإنه يحرم عليك حينئذ تعاطيه، يعني الكذب الصريح إذا استطعت أن تعرض فيفهم منك السامع شيئا يتبادر إلى نفسه أنه المعنى الذي عنده، وأنت لم ترد ذلك المعنى الذي قام في نفسك وإنما أردت شيئا آخر، فإذا أمكن ذلك فإنه يحرم حينئذ الكذب. والدليل والسبب أنه لم تقم حاجة إليه، لعدم الحاجة إليه، فإن الجواز حيث دعت الحاجة وهنا لا حاجة، وقد أغنى الله عنه بالمعاريض، وفيها مندوحة عن الكذب، مخرج من الكذب، وأنت صادق ما وقعت في الكذب، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: ولا يحتاج الى اليمين في انجاء معصوم من هلكه وجب عليه ان يحلف،
يعني ولو كاذبا، يعني ولو كاذبا، اذا احتاج الى ان يدفع عن مسلم معصوم الدم القتل فانه يجوز له ولو كان كاذبا، لان هذه اليمين فيها إنجاء لذلك الإنسان الذي لا يستحق القتل، وإنجاء المعصوم واجب. فيتعين عليك أن تأتي بهذه اليمين في المعاريض، فيظن الإنسان أنك أردت ذلك وأنت في الحقيقة ما أردته، أردت المعنى الذي قام بنفسك. ففي هذا شبه بهذه المعاريض في هذه الصورة بالكذب، لكن أنت في الأصل ما كذب، في الأصل من المعاريض بنفسها كافية، لكن لو حلف حلف فحلف، فجاءك من جاءك ففسرت له قال أنت كذب، فالظاهر في الصورة عندهم كذبت، أنت ما كذب وإنما أوقعته على ما في نفسك، فيظن المعاتب أنك كاذب ولست كذلك، أنت في يمينك صادق في المعاريض. المعاريض تجوز باليمين وبلا يمين، وسيأتي الكلام أيضا عليها تفصيلا. فلو احتجت معها إلى إنجاء معصوم والدفع عنه، فظاهر ذلك أنه يجب عليك. نعم.
سيد حديث خبر صغير بن حنظلة. نعم. قال في المغني: لأن إنجاء المعصوم واجب وقد تعين في اليمين فيجب. وذكر خبر صغير ابن حنظلة أن وائل بن حجر أخذه عدو له فحلف إنه أخوه، ثم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت. فقال: صدقت المسلم أخو المسلم.
نعم. يعني وائل يقص في هذا الحديث أن العدو أخذوه، وأن سعيد بن حنظلة قال: هذا أخي، وهو يريد به أخاه في الإسلام، وأولئك فهموا منه أنه أخاه نسبا، فلما وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام مجيزا فعله: صدقت المسلم أخو المسلم. كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن زوجه لما قدم على الظالم، قال لها: إني سأقول لك له إنك أختي فصدقيني. وصدق عليه السلام يريد أخته في الإسلام، فإنه لم يكن على وجه الأرض مسلما في حين غيرهما، ما كان على وجه الأرض مسلما غيرهما. ففي هذا معاريض، لأن ذلك الظالم إذا قيل له إن هذه الزوجة أخذها، وكان من عادته ذلك، وكانت زميلة، وإذا قيل إنها الأخت لا، وقصد من هذا المبالغة في النكاية لمن يريد أن يتشفى منه. فلو قيل له إنها زوجة إبراهيم لا أخذها، فلما قال أختي ما له حاجة فيها، يريد الزوجة ليبالغ في إبراهيم هذا الخصم والعدو له. فلما قال لها: سأقول له أختي، لتنجو ويسلم عرضه عليه الصلاة والسلام، فهي أخته في الإسلام. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سويد صدق، فقال له: صدق المسلم أخو المسلم. نعم.
وكلامه الجوزي السابق في الزيادة على الثلاث المستثنات في الحديث يخرج على الخلاف والمشهور في المذهب. والمشهور في المذهب هل يقاس على المستثنى من القياس إذا فهم المعنى ويأتي فعل عبد الله بن عمر؟
نعم، سيأتي معنا في قصته مع الرجل الذي ذهب إليه ونام عنده ثلاثا. وهذا كما قلنا في التقبيح والتحسين، هل يلحق قياسا أو لا يلحق قياسا، هذا أصله. نعم.
وقال بعض أصحابنا المتأخرين في كتاب الهدي إنه يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاج على المشركين حتى أخذ ما على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من المشركين من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب. وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر السابق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول المصلحة الراجحة.
نعم، هذا كلام القيم رحمه الله تعالى في الهدي، الهدي النبوي الزاد. نعم.
قال ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعمال الحق، كما أوهم سليمان بن داود عليهما السلام إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى يتوصل بذلك إلى معرفة عين أمه.
نعم، هذا المعارف كله الكلام على المعارف وبيان أنها جائزة، وسيأتي ذكرها الآن إن شاء الله تعالى. فسليمان بن داود جاء بالسكين في قصة المرأتين اللتين ادعتا الولد، ادعت كل واحدة منها أن الطفل هذا لها، فدعا بالسكين ليشقه نصفين بينهما، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن الأم الرؤوم الرحيمة الصادقة هي التي ستتنازل، تقول لا خله ابنها، المراد أنه يسلم. أما الأم الدعية الكاذبة تقول ما في مانع، شد اقطعه نصفين لا يضرها. فالرؤوم الحنون هي الأم الصادقة، فيهمها أن يحيا ولدها ويعيش ولو كان عند غيرها، لأنه ينفطر قلبها إذا قتل، فعرف بذلك الأم الصادقة الصحيح أنها أمه. فمثل هذا إيهام، فيتوهم المرء أنك أردت الظاهر وما أردته. نعم.
قال فصل في إباحة المعاريض ومحلها. نعم. وقد تقدم بعض هذا من الكلام في المعاريض،
يعني الذي أشار إليه فيما سبق معنا. نعم.
وتباح المعاريض، وقال ابن الجوزي عند الحاجة، وقد تقدم في الرعاية وغيرها وتكره من غير حاجة، والمراد بعدم تحريم المعاريض لغير الظالم، ويقال يحرم، وقيل له التعريض في الكرم.